الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: سقوط يبرود مصدر الانتحاريين والسيارات المفخخة،
ويشكل حلقة هامة في تأمين المناطق الحدودية مع لبنان.
إنجاز خاطف غير معادلات ميدانية واستراتيجيات عسكرية.
تم تحرير منطقة يبرود والمصلحين بعد أن تم قتل عدد كبير منهم.
المسلحون انهيار وفرار وخيانات وتقاذف مسؤوليات. النبي عثمان تشيع فتاها وإعلام المستقبل يضلل. شهيد وجرحى للجيش برصاص مسلحي طرابلس. فياض خطاب المشنوق في المغرب انحياز وتشويه وافتراء.
والتي تشوه الحقائق وتنطوي على افتراءات وأضاليل كثيرة.
وزير الاستيطان يتقدم المتطرفين في اقتحام الأقصى.
الله أكبر.
القرم تصوت على الانضمام إلى روسيا.
حملتك بكل مراحل حياتك وبعيدة، صار دورك تحملها أحلى هدية من عم الطحان. تبرهن عن كل حبك وتقديرك وتفرح لها. عبد الطحان يتمنى عيد سعيد لكل الأمهات.
أهلا بكم. سقطت يبرود، سقطت قلعة الجماعات الإرهابية المسلحة ومصدر الانتحاريين والسيارات المفخخة باتجاه لبنان وغير مكان. لم تكن يبرود مجرد بلدة أو مدينة منذ كانت الحرب على سوريا، وسقوطها ليس محطة ميدانية بقدر ما هو تحول استراتيجي في المعركة. محطات كثيرة شهدتها الحرب في سوريا، لكن التحولات قليلة. بابا عمرو، القصير، الغوطة، واليوم يبرود. سريعا حسمها الجيش السوري بخلاف كل التوقعات ومنطق التكتيكات العسكرية والأساليب القتالية. سريعا انهار آلاف المسلحين المحليين والخارجيين، وسريعا تهاوت كل التحضيرات على مدى عامين، وتبددت الشعارات والبطولات والتهديدات بحفر القبور في يبرود. ستترك معركة يبرود آثارا عميقة في وعي الجماعات المسلحة، وستخلف خلافات وانشقاقات بدأت فور الهزيمة تقاذفا للمسؤوليات على شبكات التواصل واتهامات بالخيانة والتخاذل والغدر. حسمت المعركة بسرعة قياسية برغم الميزات الجغرافية والتحصينات الطبيعية من مرتفعات صخرية ومغاورة ومساحات جرداء وأبنية متلاصقة بشوارع منحدرة. بسرعة انهارت نخبة الجماعات المسلحة من داعش والنصرة والجبهة الإسلامية والكتيبة الخضراء وكل ألوان الإرهابيين والانتحاريين المتدفقين من الخارج والمتراكمين من خيبات بابا عمرو والقصير وسائر القلمون. سدت مسارب التهريب وخطوط الإمداد بالسلاح والمسلحين من كل حد وصوب عبر عرسال اللبنانية، وتأمنت طريق دمشق حمص كليا. سقطت رهانات عربية وغربية وحتى إسرائيلية على الجبهة الغربية بعد أن تصدعت الشمالية ولم تفلح الجنوبية. وإلى كل ما تقدم شيء على قدر كبير من الأهمية، شيء يؤسس لمدرسة عسكرية في كيفية تفوق المدرعات على صواريخ موجهة في مناطق جرداء مفتوحة، وتفوق فريد من نوعه للمشاة في مساحات مفتوحة على قناصة يتحصنون في مرتفعات وشيارات. كثيرة هي الدلالات التي حملها الحسم في يبرود، وكثيرا سيتردد صدى تداعياته على استراتيجيات الحرب في سوريا والمنطقة وربما العالم. كورنيت وكوناكس كما كانت القصير بالنسبة لحمص كخزان دعم بالعدة والعديد، يبرود بالنسبة للقلمون وريف دمشق. فرضت وحدات الجيش السوري سيطرتها على كامل مدينة يبرود أهم معاقل المسلحين في منطقة القلمون، وتحدثت وكالات الأنباء عن مئات القتلى من المسلحين وفرار الآلاف ليلا باتجاه مناطق رنكوس وفليطة وعرسال اللبنانية. المنار واكبت منذ الصباح بسط الجيش السوري سيطرته على يبرود.
قالوا إنها الحصن الحصين وإنها عقدة المعارك في القلمون، وقالوا أكثر من ذلك، لكنها سقطت. لم تخب ضربات الليل أهدافها. كان الجيش السوري يعرف نقاط قوة المجموعات المسلحة في هذه المدينة. سريعا تعامل معها كما يجب. انهارت الدفاعات المتقدمة وحتى الداخلية، واكتمل الطوق بالسيطرة على تلة راس مارمارون. لم يعد حتى خيار الفرار سهلا. أصبحت يبرود بامتداداتها تحت نار قوات الجيش السوري. حانت ساعة الحسم فكان الحسم. من هنا دخلت قوات الجيش السوري إلى عمق المدينة وأكثر أحيائها حيوية بالنسبة للمسلحين. هذا أحد الشوارع في مدينة يبرود والذي يتصل أو يحاذي المنطقة الجبلية والمرتفعات الجبلية، لذلك هنا دارت أعنف الاشتباكات كما نشاهد، وذلك ما يفسر بأن المجموعات كانت هنا حتى اللحظة الأخيرة لاتصالها مباشرة بالمنافذ الجبلية وأيضا الممرات الجبلية البعيدة والتي منها يتجهون باتجاه فليطة والداخل البعيد الجبلي.
وبدأت العملية منذ 3 أيام بالنيران، ثم بدأت مجموعات الاقتحام من اتجاه ريقة أولا، ثم من اتجاه مدخل يبرود لصاصي ثانيا، وبنفس الوقت تم دفع مجموعة إلى جبل مارمارون المسيطر والحاكم على المنطقة بالكامل.
العملية لم تتوقف. المرتفعات الغربية كانت المنفذ الوحيد أمام من فر من المسلحين باتجاه فليطة ورنكوس، فوضعها الجيش تحت رصد مشدد سمح له بالسيطرة على تحركات بعض العناصر فيها، وسمح له أيضا بالتمركز على المرتفعات المشرفة إلى ما بعد يبرود. هكذا كانت هزيمة المسلحين في يبرود، هزيمة عسكرية نوعية نظيفة لا تعوض بموقعها الجغرافي والحدودي، وهزيمة معنوية لن تعوض بكسر شوكة تواجد هذه المجموعات في جبال القلمون، وكانت أيضا التحول الأكثر وقعا على امتداد الأزمة السورية. لم تكن نتيجة المعركة في يبرود بعيدة عن التوقعات. كل المؤشرات العسكرية السابقة كانت توحي بأن الجيش السوري سينتصر على المجموعات المسلحة، لكن وقع الهزيمة كان صدمة، صدمة لسرعة سقوطهم وحجم خسارتهم في عقر دارهم وكبرى معاقلهم. من أحد شوارع مدينة يبرود، حسن حمزي، قناة المنار.
ويبقى معنا من مبرود، من يبرود مفادنا حسن حمزي. حسن، هل يستكمل الجيش السوري بعد معركة يبرود باتجاه المناطق الأخرى، أي باتجاه رنكوس وفليطة، في إطار ما يسمى استغلال الإنجازات؟
المسار الطبيعي إذا كنا نريد أن نأخذ المسار السابق للعمليات السورية في جبال القلمون، يفترض أن يقودنا إلى هذا الحديث بأن الجيش السوري سوف يستكمل العملية إلى ما بعد يبرود، إلى ما بعد العقدة الأساس والعقدة الأم إذا صح التعبير في سلسلة هذه القرى المنتشرة في جبال القلمون، بالتحديد إلى فليطة ورنكوس ورأس المعرة التي تعتبر هذه البلدات المجال الحيوي، يضاف إليها أيضا الامتدادات الجغرافية إلى الداخل اللبناني عبر جرود عرسال. لذلك فإن الحديث عن استكمال العملية هو وارد جدا، وهو أصلا يعني ما ذكره وما كرره الجيش السوري مرارا بأن الجيش السوري لن يتوقف عن هذه العملية حتى تحرير كل القرى من المجموعات المسلحة التي دخلت إليها قبل يعني منذ بداية هذه الأزمة وتحصن بها وتحولت إلى ما يشبه المعاقل والمراكز العسكرية الكبيرة. حتى يضاف إلى ما يعني ذكرناه في التقرير وأيضا ما تفضلتم به في مقدمة النشرة بأن يعني الجيش السوري بعملية يبرود ضرب حجر عصفور ضرب عصفورين في حجر واحد عندما سيطر على التلال التي تشرف على يبرود من الناحية الغربية، وبالتالي صارت يبرود التي أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري خلف الجيش السوري، وأصبح الجيش السوري يتوجه من خلال إشرافه على الامتدادات الجغرافية والمناطق التي فر إليها المسلحون أصبح يتوجه إليها وأصبح مشرفا عليها. وأصلا يعني شاهدنا بأم العين كيف قام الجيش السوري باستهداف تحركات المجموعات المسلحة في هذا المجال الحيوي الذي لا يزال نوعا ما يعني ممكنا الحراك به من قبل المجموعات المسلحة ومن قبل العناصر التي تقريبا أصبحت مجردة من الكتائب المحلية إذا أمكن القول. طبعا لا نريد أن نحسم هذا الموضوع لأن الكتائب المحلية من ما يسمى بالجيش السوري الحر والكتائب والألوية التابعة له تقريبا انسحبت من يبرود وأصبحت عناصر لجبهة النصرة فقط تقاتل في هذا في هذه البقعة الجغرافية ومعظمها من الجنسيات العربية والأجنبية. نعم كما قلنا في التقرير هي العقدة الأساس وهي الهزيمة المعنوية والعسكرية الأكثر وقعا في الأزمة السورية إذا ما نظرنا إلى الموقع الجغرافي وأيضا إلى يعني البعد بالمفهوم العسكري لهذه المنطقة وأيضا بالمفهوم التحصين الذي كانت تتخذه المجموعات المسلحة ولارتباطها أيضا بالريف الدمشقي ومنه إلى دمشق. سقطت يبرود هذا يؤسس إلى انتصار كبير، يؤسس أيضا إلى نصر كبير يتجه إليه الجيش السوري في كامل جبال القلمون غادة.
نعم حسن حمزي مفدنا إلى مدينة يبرود، شكرا جزيلا لك. وخلال عمليات التمشيط داخل أحياء مدينة يبرود رصدت كاميرا المنار سيارات خلفها المسلحون في مدينة يبرود قبل فرارهم. هذه السيارات تحمل لوحات تسجيل لبنانية أو أوراقا تفيد بأنها مسجلة على قوائم السير في لبنان بالإضافة إلى سيارات أخرى منزوعة اللوحات. هذه السيارات تنوعت وبعض منها لا سيما رباعية الدفع شبيهة بتلك التي استخدمت في عمليات إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت وأيضا في بئر حسن والهرمل، وتم تفجيرها عبر انتحاريين والتي جرى إعدادها في القلمون لا سيما في مدينة يبرود. إذن هذه السيارات التي خلفها المسلحون في مدينة يبرود وحصلت قناة المنار على هذه المشاهد لها. وأيضا حصلت قناة المنار على مشاهد حصرية تظهر كيفية تقدم قوات الجيش السوري باتجاه مدينة يبرود تمهيدا لإحكام السيطرة الكاملة على كامل أحيائها. وتظهر هذه المشاهد كيف بدأت دبابات الجيش السوري بقصف مواقع المسلحين داخل مدينة يبرود ومن ثم قيام وحدات الجيش بالدخول إلى الأحياء في مقابل فرار المسلحين. كما تظهر الصور عددا من الأنفاق التي كان يستخدمها المسلحون للتحصن وتخزين الأسلحة والعتاد أثناء تواجدهم في المدينة. هذه المشاهد لبعض الأنفاق التي حصلت عليها قناة المنار من مدينة يبرود. وهي مشاهد لتقدم الجيش السوري باتجاه المدينة. طبعا طبعا هذه المشاهد حصلنا عليها لعمليات الجيش السوري قبل اقتحام المدينة والسيطرة عليها بالكامل. ومكث المسلحون في يبرود أشهرا طويلة أقاموا فيها التحصينات والدشم وجعلوا من منازلها مراكز توزع الإرهاب إلى لبنان وبيوتها نقاطا لخطف المواطنين ورجال الدين.
كيف حول المسلحون مدينة يبرود إلى معقل عسكري؟ بعد الإطباق على سلسلة جبال القلمون دخلت المجموعات المسلحة مدينة يبرود، فانقلب كل ما كان للمواطن إلى أملاك مستباحة للمسلحين. تحول النادي الرياضي ومركز التدريب والتأهيل إلى ثكنات عسكرية ومراكز تفتيش، حتى المشافي والمدارس المدنية تحولت إلى مشاف ميدانية ومراكز عسكرية. وبعد أكثر، في المدينة أسرار عمليات الخطف الممنهج وتجهيز السيارات المفخخة. في هذا المكان وبحسب مصادر من الجيش السوري قامت المجموعة الخاطفة لراهبات معلولة باحتجازهم هنا لتفرج عنهم في وقت لاحق ضمن صفقة تبادل تمت بين الجيش السوري والمجموعة الخاطفة التي قتل زعيمها بالمناسبة في الهجوم الأخير للجيش السوري على مدينة يبرود. عملية الجيش في يبرود امتازت بالدقة، فكانت الضربات مركزة بغية الحفاظ على المدينة. وكما الجيش كان للمسلحين خطة تموضع، فتركز وجودهم في البيوت القريبة من الجبال والسفوح، فصارت أشبه بمقار أمنية لهم، مقار لم تسلم منها حتى دور العبادة والمقدسات. بعملية نوعية اقتحم الجيش السوري مدينة يبرود في سلسلة جبال القلمون، طرد المسلحين بألويتهم وجبهاتهم منها لتعود مدينة المواطن السوري. يعني وبالمختصر المفيد، وبعد دخول الجيش عادت يبرود حرة وترحب بكم. من مدينة يبرود السورية علي ملي، قناة المنار.
شكلت الدبابات التي استخدمها الجيش السوري في معارك يبرود سلاحا قويا في وجه الجماعات المسلحة.
لضرباته وقع في نفوس المسلحين، وصد قذائفه أرهبهم في سهول وجبال القلمون. سلاح المدرعات في الجيش السوري، دبابات غيرت مجرى المعارك ليلا أكثر من النهار. السواتر الترابية والدشم هي السلاح المضاد للصواريخ المضادة للدروع.
سلاح الدبابات تم استخدامه كقواعد نار بالدرجة الأولى من خلال السيطرة على التلال، وضعه على التلال واستخدامه كقواعد نار كاشفة ورمي موجه باتجاه مقرات المسلحين في مدينة يبرود، وأيضا استخدم في إثناء المداهمات أو إثناء تحرك المشاة في المناطق المكشوفة مثل الريمة والسحل. كان مرافق لعنصر المشاة يمهد له ناريا ويدعمه ناريا عند الحاجة. الصواريخ البعيد والحراري نهارا كنا نحمي حالنا بالمساتر، مثل ما أنا شايف كل دبابة إلى مسترة ترمي منه وراءه، وإثناء التحرك ليلا عبر الأشعة الليلية كنا نتحرك على الأشعة الليلية، فمستحيل فيه يرميك ليلا.
دخولها في معارك الشوارع، التصفية الحرارية بشكل دائم وحماية وحدات المشاة مع استهداف مركز لفلول الجماعات المسلحة الهاربة من نيرانها، هي أبرز مهام الدبابات في معركة يبرود.
قيمة سلاح المدرعات بالعملية القتال الشوارع تأتي من العملية التكتيكية الناجحة اللي يقوم فيها طاقم الدبابة بالتنسيق بالتفاهم بالرماية بالتكتيك باختيار الوقت المناسب للرماية باختيار الإخلاء إصابة الهدف بسرعة فائقة، عدم السماح للمجال للجماعات الإرهابية بالفرار.
عملنا بالتكتيك التالي، تقدم سريع وعم نضربهم بيد من حديد وبسرعة هائلة، يعني بكل أريحية ما فيها الصعوبة الزايدة. مصر قريب ان شاء الله.
قلنا لما تشوف سلاح المدرعات بيتخبوا، فنحن بننتظر احيانا ليطلعوا انه يامنوا حالهم، فبتجيهم قذيفه بيناتهم كهديه.
رمايه على الابنيه تكون قذائف المدفعيه، اما الرمايه على الافراد او تحرك الافراد بين الازقه والشوارع والهيت على رمايه الرشاش تكون بدقه، وكل يعني مثلا طلقه ما تروح شيء رخيص، تروح فيها راس مسلح.
عملت الدبابات على مدار الساعة ليستفاد من أجهزة الكشف الليلية المزودة بالآليات لرصد أي تحرك وضرب أي محاولة فرار.
كان له كلمة الفصل، سلاح المدرعات والدبابات في الجيش السوري الذي كبد الجماعات المسلحة خسائر كبيرة في عمليات الاقتحام والإخلاء والهروب الجماعي. من مدينة يبرود في القلمون بريف دمشق، بولس أشقر، جعفر مهنا، قناة المنار.
ووسط الذهول من سقوط يبرود بيد الجيش السوري، تقاذف مسلحو المعارضة مسؤولية خسارة أهم معاقلهم في القلمون بعدما كانوا قد شبهوها بأم المعارك.
رسائل دعم فحض على القتال والصمود، فتسليح ووعيد بمعركة فصل، هكذا أرادها المسلحون وداعموهم في معركة يبرود.
أيها القلمونيون، أرادوا أن يحسموا نصرهم في يبرود نوارة القلمون، ورديتم بأعلى الصوت بوجه فاجر العصر والزمان: احفر قبرك في يبرود.
ستكون هذه المعركة بإذن الله هي معركة الفصل بيننا وبين الحزب، بين قوات المنظمة.
والمعركة اليوم في يبرود بالأخص هي معركة لها أهمية خاصة، السبب في ذلك أن الرافضة وأن حزب الله بالذات وعدوا جماعتهم بالانتصار في هذه المعركة، فقد يضعف بعض الناس ويظن أن هؤلاء على الحق.
الأسلحة النوعية الجديدة وجدت طريقها أيضا إلى مقاتلي المعارضة في منطقة القلمون، ولا سيما في يبرود التي تشهد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.
اليوم تهاوت أمال هؤلاء جميعا ومن وراءهم. يبرود عادت إلى كنف الدولة السورية رغم إصرار بعض الأعلام العربي على نفي المؤكد.
نحن نقف في إحدى ساحات يبرود،
أو ما يتنقله أعلام النظام عن السيطرة على الأحياء الشرقية من يبرود، هل هو صحيح أم جزء من دعاية إعلامية فقط؟
الثوار اليوم حاولوا أن يعيدوهم إلى الخلف وبالفعل نجح.
عند الجماعات المسلحة تبدو الاتهامات بالخيانة وتقاذف المسؤوليات ونكس العهود أولوية بعد سقوط أهم معاقلهم.
بقي بعض المجاهدين الآن داخل المدينة، داخل مدينة يبرود، وهم ينتظرون وعود بعض القادات الذين قالوا أنهم سيرسلوا مساندات إلى المقاتلين. انتظرنا يعني بالحقيقة انتظرنا، اتكلمنا كل القيادات، كل شيء فيه اسمه قائد بالثورة السورية، تكلمنا من أجل مساعدة يبرود. يعني مع الأسف المقاتلين بقيوا على أطراف المدينة أو على شمال المدينة، هناك يحاولون يعني أن يصمدوا قليلا وينتظرون المساندة، ولكن مع الأسف يعني لم تأتي المساندة.
انتهت معركة يبرود، فأين ستكون محفرة القبور التالية؟
احفر قبرك، احفر قبرك، احفر قبرك في يبرود، حلمك نصرك في يبرود، اوهامك يا حزب الله. احفر قبرك، احفر قبرك، احفر قبرك في يبرود.
ماذا يعني سقوط مدينة يبرود عسكريا واستراتيجيا، وكيف تمكن الجيش السوري من تحقيق هذا الهدف؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة يبرود أو درة تاج مدن وقرى سلسلة جبال القلمون سقطت. إنجاز نوعي تحقق بعد سلسلة معارك ناجحة بدأت من قارة بوابة جبال القلمون، حيث تدحرجت عمليات الجيش السوري باستهداف ممنهج لمعاقل الجماعات المسلحة في واحدة من أصعب المناطق الجغرافية وأكثرها تحصينا، من شمال القلمون إلى جنوبه انتقلت وبدأت الوحدات العسكرية التي سيطرت بداية على مدينة قارة في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي لتكر الصبح تستعيد الضرعطي مع ما تحتوي من كنائس ورموز مسيحية، وبعدها كانت مدينة النبك المتحكمة بطريق دمشق حمص. وقبل نحو شهر شرع الجيش السوري في عملياته الواسعة في منطقة يبرود، فسيطر على الجراجير وأتبعها بالسحل ومزارع ريما ومرتفعاتها الاستراتيجية، ليصبح على تماس مباشر مع معاقل المسلحين في يبرود التي دخلتها الوحدات العسكرية في سرعة قياسية وسط انهيار في صفوف الجماعات المسلحة. أهمية الإنجاز تكمن في الطبيعة الجغرافية والمناخية الصعبة والمعقدة للمدينة الجبلية التي تبعد عن مدينة دمشق حوالي 80 كيلومترا. وهنا على الرغم من أن الإنجاز يعيد التفكير بإنجازات بابا عمرو والقصير والغوطة، إلا أنه يعد أصعب مقارنة بطبيعة المعارك السابقة والتي شكلت كل واحدة منها محطة هامة في مسار انتصارات الجيش السوري الاستراتيجية. وبسقوط يبرود أقفل خط الإمداد الرئيس للسلاح والمسلحين عبر عرسال وجوارها، هذا فضلا عن كون المدينة محطة تصدير للسيارات المفخخة باتجاه لبنان. ويرى محللون غربيون أن سقوطها يشكل ضربة رمزية وعملية لما يسمى بالمعارضة السورية، لأنها كانت معقلا مهما واستراتيجيا للمجموعات المسلحة منذ بداية الأزمة السورية، بل إن البعض وصف ما حصل بالزلزال. زلزال حذر منه سابقا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عندما ربط بين الإقدام على خوض معركة القلمون وإعادة التهديد بالعدوان الأمريكي ضد سوريا. يبقى أن سرعة الانهيار الذي حصل للمجموعات المسلحة في يبرود لا يعكس الصورة التي أراد إعطائها المسلحون، مع لحاظ أن يبرود كانت تضم مختلف الجماعات من داعش ونصرة وما تسمى بالجبهة الإسلامية إلى مجموعات من المقاتلين الأجانب، فهم دأبوا في الفترة الأخيرة على إطلاق التهديدات بوجه الجيش السوري متواعدين إياه بمعارك طاحنة وحاسمة في يبرود، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى وصفها بأنها معركة الفصل وأنها مقبرة وما شابه ذلك من عبارات.
الصحافة العبرية بشرت بأن سقوط يبرود سيضرب خط الإمداد للمسلحين مع لبنان ويضمن للحكومة السورية السيطرة على جغرافيا واسعة من دمشق حتى حمص وسط البلاد وسط ذهول من انهيار المسلحين في المدينة.
تشتت الشمل وتفرق الجمع وفرط التدبير، سنتان من إعداد العدة لمعركة مرتقبة مصرية تناقلت تفاصيلها قنوات وصفحات جرائد بكل اللغات. يبرود عاصمة القلمون والتعبير لقادة ميدانيين في فصائل المجموعات المسلحة، هذا كان قبل السقوط، أما بعده فترجمت أصداؤه صحيفة هارتس الإسرائيلية، فاعتبرت الصحيفة العبرية أن السيطرة على يبرود ستسمح للأسد بتأمين وصوله إلى المسار الموصل بين العاصمة دمشق ومدينة حلب وشواطئ البحر المتوسط. وتتابع الصحيفة سقوط يبرود المعقل الأخير للثوار قرب الحدود اللبنانية سيضرب خط الإمداد لقوات المعارضة السورية مع لبنان ويضمن سيطرة الحكومة السورية على جغرافيا واسعة من دمشق حتى حمص وسط البلاد. هو توصيف للواقع المر أكثر من كونه تحليلا، خلاصة تقارير مراكز غربية وعبرية. ومرة جديدة سيخرج في كيان العدو من يهزأ من تصريحات سابقة لوزير حرب الكيان مشي علون عندما حسم قبل معركة القصير بأن النظام لا يسيطر سوى على 40% من الأرض السورية. فإذا كان هذا التصريح قبل دخول الجيش السوري إلى مدينة القصير، وإذا كان توصيف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان استعادة الجيش السوري للقصير بالكارثة الاستراتيجية لإسرائيل والولايات المتحدة، فماذا سيقولون بعد فرار المسلحين من يبرود بعد قارة ودير عطية والنبك وسحل ومزارع ريما؟ وبالمناسبة فإن دراسة الجوانب الجغرافية والتكتيكية كانت مطمئنة، بمعنى أن تضاريس يبرود تختلف عن القصير لمصلحة المسلحين، فالأخيرة في معظمها سهول وأراض زراعية ولا توجد فيها كثافة عمرانية، بخلاف يبرود التي تتمتع بتضاريس طبيعية جبال أودية ومغاور وفيها أحياء متداخلة وكثيرة. المعطيات الميدانية كانت تشي بأن سيناريو حصار يبرود صعب جدا، هذا غيض من نشوة أرشيف التحليلات الصامتة في نهاية هذا الأسبوع، إلا من حسم واضح.
القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
كل ذلك يضاف إلى تقارير إعلامية تحدثت عن اجتماعات لأجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية وعربية في إحدى المدن العربية القريبة من سوريا. مفاد تلك الاجتماعات ذهول سوء التقدير في صمود المسلحين لساعات وليس لأكثر من 6 أسابيع كما كان متوقعا. الأيام المقبلة حبلى بتفسير ما جرى، ولكن لسان حال المراهنين يشارك هذه المذيعة في القناة الثانية العبرية.
لا شك بأن الإشاعات عن هزيمة الأسد كانت سابقة لأوانها، أليس كذلك؟
هو كذلك.
سقوط مدينة يبرود ترافق مع معلومات عن هروب المسلحين باتجاه بلدات رنكوس وفليطة وعرسال اللبنانية، وهذا ما عزز تأكيد وصول المسلحين إلى مشارف عرسال. عزز ذلك الغارات التي نفذتها الطائرات السورية على الجرود المتاخمة للبلدة. الجيش اللبناني وفي بيان له أكد أن الطيران الحربي السوري قصف بعدد من الصواريخ أماكن في جرود عرسال أثناء ملاحقته المسلحين، كما أعلن أن إحدى دورياته أطلقت النار باتجاه سيارة من نوع بيك أب قادمة من الأراضي السورية عبر طريق ترابية في جرود عرسال لم تمتثل للأوامر بالتوقف. بيان الجيش اللبناني أضاف أنه تم توقيف سيارة أخرى من نفس النوع في منطقة وادي حميد بداخلها 3 سوريين قادمين من الأراضي السورية بحوزتهم كمية من المخدرات. الوكالة الوطنية للإعلام قالت أنه تم إدخال 7 قتلى ومئة جريح من يبرود إلى المستوصف الميداني في عرسال. هذا وقد رصدت كاميرا المنار المتواجدة في منطقة اللبوي تحرك مسلحين فارين من يبرود، يظهر أحدهم على أحد تلال بلدة عرسال المشرفة على بلدة اللبوي. القوى الأمنية المتواجدة في المنطقة أطلقت النار باتجاه المسلحين الذين لاذوا بالفرار. شيعت بلدة النبي عثمان في بعلبك الشهيد الفتى عباس صالح سيف الدين الذي استشهد أمس جراء إطلاق الجماعات المسلحة عددا من الصواريخ على بلدتي اللبوي والنبي عثمان. في منزل العائلة في بلدة النبي عثمان كان الوداع الأخير للشهيد الفتى عباس سيف الدين. رسميون وشعبيون حضروا معزين ومباركين بشهادة عباس ابن 15 عاما.
روحوا لي ابني في دير حسين، مش في ديرهم هني، وانا الحمد لله صحني يا بنتي مرفوع راسي.
هم يعتقدون انهم سيغيروا من موقف اهل المنطقة بدماء هذا الشهيد. كل منطقة النبي عثمان واللبوة والهرم وبعلبك تقول بصوت عال: نحن مع المقاومة بقتال لهؤلاء التكفيريين الإرهابيين الذين ينهزمون على أرض المعركة فينتقمون بطريقة جبانة بقتل الأبرياء.
كل ما يراد في هذه المنطقة هو زرع الفتنة بقلوب الناس. منذ عام 1975 المنطقة هذه كانت مثال للتعايش، أما الذين يحاولون زرع الفتنة فهم الذين يجب أن يقاتلوا.
محمولا على أكف أحبته خرج جثمان شهيد الإرهاب التكفيري من منزل ذويه. سار موكب التشيع في شوارع البلدة وصولا إلى الجبانة.
صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
إمام البلدة الشيخ محمود نزهة صلى على الجثمان بمشاركة حشد من أبناء القرى المجاورة، ثم وري جثمان الشهيد في الثرى. أهالي بلدة النبي عثمان وآل سيف الدين قطعوا الطريق المؤدي إلى منطقة عرسال لبعض الوقت احتجاجا على استمرار إطلاق المسلحين للصواريخ من جرودها، لكن سرعان ما أزالت الجرافات السواتر الترابية وأعادت فتح الطريق.
إن الشهيد عباس صالح سيف الدين لا ترويه قطع الطرقات، ولم نكن كذلك يوما، وإيمانا منا بأن الجيش اللبناني وأجهزته الأمنية هم العمود الفقري وصمام الأمان لبنية هذا الوطن لبنان. نطلب منهم القيام بواجبهم الوطني بالمطلق.
وفي سياق متصل، ورغم تأكيد قيادة الجيش أن الفتى عباس استشهد أمس بصواريخ المسلحين، أصر إعلام المستقبل على التضليل والقول بأن الشهيد قضى في معارك سوريا.
شيع حزب الله في بلدة النبي عثمان أحد قتلاه عباس سيف الدين الذي سقط في معارك سوريا.
نعت قيادة الجيش العريف الشهيد فادي السقعان الذي استشهد مساء أمس أثناء قيامه بمهمة حفظ الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس. في هذه الأثناء تعيش طرابلس حالا من التوتر الأمني بعد مواجهات ليلية.
لم تستمر المساء التي جرت في طرابلس حصول توافق على وقف لإطلاق النار في ظل الشروط والشروط المضادة، بينما تركت المعالجات الميدانية للجيش اللبناني الذي يخوض حربا على عدة شبهات وأجواء تحريضية على قيادته وضباطه سياسيا وميدانيا، حيث أعلنت قيادة الجيش عن تعرض نقاط عسكرية عدة لإطلاق نار وقذائف صاروخية وقنابل يدوية أسفرت عن استشهاد العريف فادي السقعان وجرح 8 عسكريين آخرين. في وقت تابع الجيش اللبناني مهمته في رده على مصادر النيران واستخدم ليلا القنابل المضيئة لكشف أماكنهم ومداهمتهم.
عشان وطن من دون جيش ما بيسوى، ونحن نقول الله يحمي الجيش ويسلم العالم كله، والجيش كله لازم نحن نكون بخدمته.
قريبي بالجيش وصهري بالجيش وأخونا بالجيش، رفضا تام شامل، راح الجيش راح لبنان، خلص انتهت، ما بدها اثنين يحكوا فيها.
بتحمل مسؤولية كل زعماء لبنان من رئيس الجمهورية لا حتى أنا بتحمل مسؤولية، لأن اللي بيسكت عن الحق شيطان أخرس، اللي بيسكت عن الحق شيطان أخرس. بتقلي الضحية، بتقلي التبينة، هذا أخي وهذا أخي، بتقلي الجبل بقلك هذا أخي وهذا أخي بالحق.
وإذا كانت الجولة 20 نتاجا للفوضى التي تجتاح طرابلس منذ فترة، فإنها لم تخلو من اتهام البعض للمؤسسة العسكرية بالتآمر على طرابلس.
فما حصل ليلا ليس وليد صدفة، بل هو نتيجة حتمية لتآمر بعض الضباط على المدينة وأهلها وعلى الجيش اللبناني. فهل من المسموح أن يقوم بعض ضباط المخابرات بحماية وتمويل مسلحين مطلوبين واستخدامهم بأعمال مشبوهة، منها إطلاق النار على علويين وعلى وحدات الجيش في طرابلس؟
التطورات الأمنية تابعها سياسيو ومشايخ طرابلس خلال اجتماع عقد في منزل النائب محمد كبارة.
ويستنكر المجتمعون أي استهداف أو اعتداء على الجيش اللبناني، مؤكدين أن إعادة بناء الثقة مع القوى الأمنية ينعكس إيجابا على طرابلس.
وبسط جو من الغضب شيع طرابلس مصطفى الحيلي، حيث نقل جثمانه سيرا على الأقدام إلى جبانة التبانة. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أسف لسقوط الشهداء من العسكريين والضحايا من المدنيين جراء عودة التوتر إلى طرابلس ومحيطها وتعرض بلدات بقاعية للقصف، في وقت لا يزال العدو الإسرائيلي واصل اعتداءاته وتهديداته وقصفه القرى الجنوبية خارقا القرار 1701. انتقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض خطاب وزير الداخلية اللبناني الذي ألقاه في المغرب، معتبرا أنه لم يحصل من قبل أن بلغ مسؤول هذا المستوى من الانحياز والتشويه والافتراء والتضليل. كلام النائب فياض أتى في ذكرى أسبوع الشهيد محمد باقر حسن جابر في بلدة بني حيان والشهيد علي عبد الحسن فرحات في بلدة الطيبي.
لم يحصل من قبل من قبل أي وزير مسؤول عن الأمن في هذا البلد أن أطلق موقفا مماثلا يتضمن هذا المستوى من الانحياز والتشويه والتضليل، سواء في الوقائع أو في التحليل الأمني أو في حرف المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها اللبنانيون.
وشددت مواقف عدد من مسؤولي حزب الله على أن الحكومة الحالية ستشكل فرصة لتمرير الاستحقاقات التي يمر بها اللبنانيون.
اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة نائب محمد رعد ان المقاومة هي احد المرتكزات الاساسية للبنان. وفي ذكرى اسبوع الشهيد علي احمد قصيباني في بلدة صير الغربية، رأى رعد ان الحكومة اقرت عبر بيانها الوزاري التزاما بحق اللبنانيين في مواجهة الاحتلال ورد اعتداءاته. وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش وفي أسبوع الشهيد محمد حسين مازح في حسينية باريس الجنوبية اعتبر أن الحكومة الحالية ستشكل فرصة لتمرير الاستحقاقات ولإعادة الاعتبار لدور المؤسسات ومعالجة مشاكل الناس.
اعتبر هذه الحكومة فرصة لتمرير الاستحقاقات وإعادة التواصل وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات ومعالجة ما يمكن معالجته من مشاكل الناس. هذه مسؤوليتنا، بل هذا واجب من يتصدى للشأن العام.
وفي احتفال أقيم في بلدة أنصار الجنوبية في ذكرى أسبوع الشهيد حسن فؤاد منصور، اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن المعادلة الوحيدة التي تضمن استعادة ما تبقى من أرض محتلة وحماية لبنان هي معادلة المقاومة.
هل أن بخطاب التوتير نبني دولة؟ وهل أن بالتحريض المذهبي ننقذ لبنان؟ وهل أن خطاب الاستفزاز لجمهور المقاومة والتبرير للإرهاب التكفيري نصون الوحدة الوطنية ونحمي الاستقرار؟ وهذا الإرهاب التكفيري هو عدو لكل الوطن، هو عدو لكل اللبنانيين، ولن يوفر أحدا.
الشيخ قاووق وفي ذكرى أسبوع الشهيد علاء موسى عطايا في حسينية بلدة طير حرف الجنوبية اعتبر أن فشل فريق 14 من آذار في استغلال البيان الوزاري لشطب المقاومة أثبت أنهم دوما أهل الرهانات الخاسرة.
ونواصل النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في الذكرى 37 لرحيل كمال جنبلاط، شهد قصر المختارة حضورا شعبيا وسياسيا ودبلوماسيا، حيث انطلقت من المختارة مسيرة باتجاه الضريح تقدمها رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط والسفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين وحشد من الشخصيات السياسية والحزبية ورجال الدين من مختلف الطوائف. عقد وزير الاتصالات السابق أولى صحناوي والقيادي في التيار الوطني الحر زياد عبس مؤتمرا صحفيا خصص للبحث في تداعيات النزوح السوري على الأشرفية. وقد حذر الجانبان من أن الانتشار الواسع للنازحين السوريين قد يؤدي إلى خطر أمني كبير، وطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها للحد من أزمة النزوح السوري.
الموضوع هلأ بس نفوت بالأرقام ونعمل مقاربة علمية لإلو منشوف قديه موضوع صار موضوع وجودي وموضوع بيحتم علينا، بيوجب علينا نحن أهالي المسؤولين الدولة اللبنانية إنه نتحرك بأسرع وقت، لأنه ممكن حتى يعني الوقت سبقنا.
مطلوب منا نتحمل مسؤوليتنا، بس كل واحد منا يفتح عيناه ويفتح دينه ويسمع، ولما يشوف في شيء شاذ يبلغ الأجهزة الأمنية اللي هي أرقامها كلها موجودة بالتصرف. يعني بهاي المرحلة يمكن هذا شيء انه كيف نكون نحن عم نقوم بمسؤوليتنا.
حزب الله وجمهور المقاومة شيعوا ثلة من المجاهدين في عدد من المناطق اللبنانية.
بموكب مهيب ودع أهل بلدة صار قضاء بعلبك الشهيد المجاهد مهدي عباس النمر الذي قضى أثناء قيامه بواجبه الجهادي. وبمشاركة شخصيات سياسية وحزبية وعدد من فعاليات المنطقة انطلق موكب تشييع الشهيد من أمام حسينية البلدة وصولا إلى جبانة جنة الشهداء في بعلبك، حيث صلي على جثمان الشهيد الطاهر ووري في الثرى. وفي بلدة سرعين الفوقة شيع جمهور المقاومة جثمان الشهيد عباس علي شومان الذي استشهد خلال قيامه بواجبه الجهادي. وعلى وقع لحن الشهداء دخل جثمان الشهيد إلى بلدته على أكف ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية وسط نداءات التلبية لخط الجهاد والمقاومة. موكب التشييع جاب شوارع البلدة قبل أن يصلى على جثمان الشهيد الطاهر ويوارى ثراه في جبانة البلدة. إلى النبي شيد حيث شيع حزب الله وأهل البلدة جثمان الشهيد مازن دياب شكر الذي استشهد خلال قيامه بواجبه الجهادي. ثلة من رفاق الجهاد حملوا نعش الشهيد، تقدمتهم فرق من كشافة الإمام المهدي وحملت صور الشهداء القادة وصولا إلى مقام النبي شيد عليه السلام حيث صلي على جثمان الشهيد قبل أن يوارى في الثرى.
طالب رئيس حركة الإصلاح والوحدة شيخ ماهر عبد الرزاق الحكومة بالقضاء على الجزر الأمنية وضرب خلايا الإرهاب. وخلال ندوة حوارية في برقايل العكرية دعا الشيخ عبد الرزاق إلى إسقاط أي محاولة لإسقاط معادلة الجيش والشعب والمقاومة. نتابع النشرة بعد الفاصل.
صمود الدولة السورية مع دخول الحرب عامها الرابع يغير خريطة التوازنات العسكرية والسياسية في المنطقة. لماذا نجح محور المقاومة في تعزيز موقفه الاستراتيجي؟ ما هو سر صمود العلاقة مع روسيا؟ ولماذا انهارت الجبهة المقابلة؟ وما هي الأسباب الحقيقية لتشرذم الخصوم؟ كيف ستنعكس الأزمة داخل البيت الخليجي على الملف السوري؟ ماذا عن زيارة أوباما إلى السعودية؟ وأي مشهد ينتظر المنطقة في المرحلة المقبلة؟ هذه الأسئلة نضعها بين قوسين من لندن مع رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية عبد الباري عطوان، ومن طهران الخبير في الشؤون الاستراتيجية أمير موسوي. بين قوسين غدا 9:30 مساء بتوقيت القدس المحتلة على قناة المنار.
كلما تقدم الزمن زادت أمراضنا، ولأن الوقاية خير زاد كان برنامجنا.
برنامج يجمع بين الإرشاد والوقاية والعلاج.
نحاور نخبة من الأطباء والصيادلة في مختلف الأمراض
مع تقارير ميدانية من مراكز العلاج.
ولتبقى صحتكم نعمة انتظرونا في موعدنا الجديد
الثلاثاء 8:30 مساء.
نحن بكل فخر وكل اعتزاز واقفين ومنقول لهم نحن على خط المقاومة مهما فجروا
ومهما دمروا نحن بقيين على نهج المقاومة.
الله يعطينا قوة لسيدنا سيد المقاومة.
نحن إسرائيل ما قالت لنا شيء، والأرهابية كمان ما رح يقولوا لنا شيء.
أنا قدمت، أنا عندي اثنين، قدمت واحد والثاني في المقاومة. هذه مدينة الهرمل، هذه مدينة الشهداء، هذه مدينة الشرفاء.
يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس.
أهلا بكم من جديد. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 5 من جنوده أصيبوا بجروح بعدما اقتحم فلسطيني حاجزهم بسيارة كان يقودها عند مدخل بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل. جيش الاحتلال قال إنه أطلق النار على الفلسطيني، بينما ذكرت مصادر فلسطينية أن الشاب يدعى عصام أحمد سلجي وهو من بلدة بيت أمر وقد تعرض للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال الذين اقتادوه على متن مركبة عسكرية إلى جهة مجهولة. من جهة أخرى، اقتحم متطرفون صهاينة باحات المسجد الأقصى، يتقدمهم وزير الاستيطان الصهيوني.
اقتحم متطرفون صهاينة وعلى رأسهم ما يسمى بوزير الإسكان في حكومة العدو أوري أرئيل المسجد الأقصى صباح الأحد، حيث تصدى لهم المرابطون في المسجد وحالوا دون تنفيذ اقتحامات جماعية كانت مقررة مسبقا.
ما تقوم به سلطات الاحتلال اليوم من محاولة لفرض سيادة مطلقة وبإدخال وزير الإسكان الإسرائيلي هي مرحلة متقدمة جدا في تقسيم المسجد الأقصى زمانا ومكانا.
سلطات العدو مهدت لعمليات الاقتحام بشكل مسبق من خلال اقتحام القوات الخاصة الصهيونية للمسجد الأقصى وإغلاق أبوابه أمام المصلين وطلبة العلم في الساعة 6:30 صباحا. وقعت مواجهات بعد اعتداء قوات العدو على المرابطين في المسجد، ما أدى إلى إصابة 4 شبان واعتقال 4 آخرين من بينهم مسنة.
الله أكبر! الله أكبر!
ودخلت القوات الخاصة وضربوا المطاط وهجموا على العالم وعلى النساء، وفي عندنا هلا اصابات في الاقصى احنا مش قادرين نطلعهم.
يتم التنكيل بالشباب والطلاب والنساء على ابواب العلم لتسنى لحفلات البشر ان تدخل الى ساحات المسجد الاقصى وتمارس طقوسها الدينيه وتفرح باعيادها على في ساحات المسجد الاقصى بعدما تم تفريقه بالكامل من المسلمين.
وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت لاقتحام المسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى بعيد المساخر بعد إعطائها الضوء الأخضر والدعم من قبل حكومة العدو وأجهزتها الأمنية. لضحران قناة المنار، فلسطين المحتلة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن روسيا ستحترم الاستفتاء حول ضم منطقة القرم الأوكرانية إلى روسيا. وقال الكرملين في بيان أن المكالمة الهاتفية بين بوتين وميركل جرت بناء على طلب ألمانيا. وأوضح البيان أن بوتين أكد أن سكان القرم يعبرون عن رغبتهم في إطار الاحترام التام لقواعد القانون الدولي وخصوصا المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها. وأظهر استطلاع الرأي أن 93% من أبناء القرم صوتوا لمصلحة الانضمام إلى روسيا.
يحدد مواطنو القرم اليوم مصير شبه الجزيرة الواقعة جنوب أوكرانيا في استفتاء شعبي حول انضمامها إلى روسيا. 1.5 مليون ناخب يشاركون في الاستفتاء الذي تبدو نتائجه محسومة سلفا نظرا لكون غالبية سكان القرم من الروس، وقد كان رئيس وزراء القرم سيرجي أكسيونوف من أول الناخبين.
لا يوجد أي ضغوط على الناس، الناس أحرار في التصويت، شخصيا أنا لا أشعر أو أرى أي ضغوط.
يجري استفتاء القرم وسط تصعيد أمريكي غربي بلغ ذروته مع تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يندد بالاستفتاء، لكن روسيا العضو الدائم في المجلس رفعت الفيتو بوجه المشروع فيما امتنعت الصين عن التصويت. القرم هي جزء من أوكرانيا اليوم وستبقى كذلك إلا إذا تغير وضعها بناء لإرادة الأوكرانيين والمجتمع الدولي. روسيا منعت تبني قرار حول القرم اليوم، لكن هذا لا يمكن أن يغير طموحات ومصير الأوكرانيين، ولا يمكن أن ينفي حقيقة وجود معارضة دولية لتصرفاتها الخطيرة. المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين رد على اتهامات مندوب أوكرانيا يوري سيرجييف لموسكو بغزو جنوب أوكرانيا وتحميلها مسؤولية ما وصفها بحمامات الدم في أوكرانيا وبيلاروسيا وجورجيا.
بعض الشركاء اليوم ذهبوا إلى مستويات عالية، وعلي الإشارة إلى أن المندوب الأوكراني ذهب بعيدا عن أي أمر مباح. إذا أردنا الحديث عن الدم فإن الدم ليس صنيعة أيدينا بل صنيعة أيدي أصدقائكم الراديكاليين.
رئيس اللجنة الانتخابية في القرم ميخائيل ماليشيف أعلن أن النتائج الأولية للاستفتاء ستعرف بعيد إغلاق مكاتب التصويت، على أن يتم إعلان النتائج النهائية صباح الاثنين، فيما قالت سلطات سيمفروبول أنها تعتزم توجيه طلب رسمي إلى موسكو بإلحاق القرم بروسيا بعد نشر النتائج الرسمية.
وجه قياديون من جماعة الإخوان المسلمين في البحرين انتقادات لاذعة إلى الدول الخليجية على خلفية وصف الجماعة بالإرهابية، كما بررت شخصيات مقربة من الجماعة التأييد الذي ظهر للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في جامعة البحرين.
بين سندان التزاماتها الخارجية ومطرقة مشكلاتها الداخلية، يبرز التساؤل عن حقيقة موقف السلطة البحرينية من جماعة الإخوان المسلمين. فالمملكة التي سارعت إلى سحب سفيرها من قطر بسبب دعم الأخيرة للجماعة في مصر، يبدو أنها غير قادرة على لجم الإخوان الذين طالما شكلوا سندا لسلطات المنامة في مواجهة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير.
مشاركة بعض الحكام الظلمة في جريمة الانقلاب في مصر سوف يفلتون من عقاب الله، لا والله.
غير آبه بالتحذيرات الرسمية، انتقد الشيخ جلال الشرقي أحد علماء الجماعة في البحرين الدول الخليجية لرعايتها ما سماه الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي. كما هاجمت جمعية إصلاح التابعة للجماعة نائب رئيس شرطة دبي ضاحي الخلفان لاتهامه الجماعة بالإرهاب. خطوة أخرى من شأنها أن تحرج المملكة، حيث لقيت صورة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين تصفيقا حارا في أحد المهرجانات الذي أقامته جامعة البحرين. هذا التصرف الذي أثار غضب المغردين الكويتيين والبحرينيين وجد من يدافع عنه، حيث اعتبر القيادي في ائتلاف جمعيات الفاتح الموالية للحكومة أحمد سند البن علي أن التأييد الذي لاقيه صدام حسين يشكل رسالة لطي مرحلة غزوه للكويت بشكل نهائي. وفي مقال له في صحيفة البلاد المملوكة من رئيس الوزراء البحريني، حاول البن علي اللعب على الوتر الطائفي، معتبرا أن الذين علقوا سلبا على رفع الصورة إنما يباركون العراق الطائفي الذي يحيك المؤامرات ضد الدول الخليجية والعربية بعكس العراق العروبي الوطني أيام صدام حسين بحسب البن علي. وزارة العدل البحرينية التي سارعت سابقا إلى حل المجلس الإسلامي العلمائي لاتهامه بالعمل السياسي لم يرتقي موقفها إلى أكثر من الدعوة إلى تجنب استغلال الخطاب الديني لخدمة اتجاهات سياسية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأمام هذا الواقع فإن الأمر يبقى مرهونا بمدى قدرة السلطات البحرينية على التوفيق بين مصالحها الداخلية والخارجية طويلا بعد اتساع حملة الإخوان المسلمين في البحرين على الدول الخليجية، وذلك على خلفية القرار السعودي الذي صنف الجماعة في خانة الجماعات الإرهابية.
والآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر على لبنان من جديد اعتبارا من يوم الغد. جو الاثنين في لبنان غائم جزئيا الى قليل الغيوم نهارا مع ارتفاع ملحوظ في الحرارة. يتحول الطقس الى ممطر اعتبارا من فترة الظهر وتشتد الامطار اعتبارا من فترة المساء. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 10 الى 11 درجات التي تحت الصفر بالارز، ومن 0 الى 6 درجات في البقاع والداخل. الضغط الجوي يوم الغد يسجل 766 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 55 و80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها من 10 إلى 30 كم في الساعة. موج البحر معتدل الارتفاع وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية ودرجات الحرارة ليوم الغد. ونبدأ من النبطية 19 درجة 24 بسور. نتحول معكم إلى جزين 16 درجة 19 بزحلة. بيروت 24 درجة 20 في بعلبك. ننتقل إلى بشري 14 درجة وختم الجولة عند جبيل مع 24 درجة. إذا مشاهدينا الكرام، طقس الغد في لبنان غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 24 درجة وأدناها 15 درجة. يشتد احتمال تساقط الأمطار اعتبارا من مساء الاثنين الثلاثاء، وتستقر درجات الحرارة يوم الثلاثاء على 24 درجة، ارتفاع إضافي طفيف في الحرارة ليوم الأربعاء مع 25 درجة، ويتحول الطقس إلى مشمس وقليل الغيوم. بداية أسبوع موفقة أتمناها لجميع المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا سافيك نقل باقي اللي بتناسبك على تليفونك من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين. السقوط يبرود مصدر الانتحاريين والسيارات المفخخة،
ويشكل حلقة هامة في تأمين المناطق الحدودية مع لبنان.
إنجاز خاطف غير معادلات ميدانية واستراتيجية عسكرية.
أسرع علينا البرق، تم تحرير من تحت يبرود المصلحين بعد أن تم قتل عدد كبير منهم.
المسلحون انهيار وفرار وخيانات وتقاذف مسؤوليات. الندى عثمان تشيع فتاها وإعلام المستقبل يضلل. شهيد وجرحى للجيش برصاص مسلحي طرابلس. صياد خطاب المشنوق في المغرب انحياز وتشويه وافتراء.
والتي تشوه الحقائق وتنطوي على افتراءات وأضاليل كثيرة.
وزير الاستيطان يتقدم المتطرفين في اقتحام الأقصى.
الله أكبر.
القرم تصوت على الانضمام إلى روسيا. لمتابعة المزيد من الأخبار المنار.com.lb دمتم برعاية الله، السلام عليكم.